وقفنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا بالأمس عند معروف الكرخي، وهو كان من المشهورين بالزهد والعزوف عن الدنيا. لكن يروى أن أحمد ذكر في مجلسه معروف، فقال بعض من حضره هو قصير العلم، قال أمس أحمد أمسك عفاك الله، هل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ يعني خشية الله. وفي لفظ عن عبد الله بن أحمد قال قلت لأبي هل كان مع معروف شيء من العلم؟ قال لي يا بني كان معه رأس العلم خشية الله تعالى. يقول معروف من ضمن كلامه: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. وذكر بعض كلام معروف. بعده من ضمن الذين نقل عنهم من أصحاب الإمام أحمد المبارك بن سليمان، قال سئل أحمد عن قوم من المشركين بيننا وبينهم كتاب ألا يغزون ولا نغزوهم ولا يقتلوا لنا تاجرا ولا نقتل لهم ويعطون على ذلك الرهائن، ثم إنهم نكثوا وقتلوا، ما تقول في الرهائن؟ قال ليس عليهم شيء، أي ليس عليهم ذنب. وهذه مسألة نفيسة ضد ما يفعلون الآن المنتسبين للجهاد وغيره. فالمسألة يقول المشركين عاهدونا ثم نقضوا هم وقتلوا وعندنا رهائن منهم، هل نقتل الرهائن؟ قال أحمد لا، ليس عليهم شيء، لأن يعني الرسل لا تغدر، حتى لو غدرهم لا تغدر، وما استعنت على عدوك بشيء مثل الصبر والتزام السنة. ومنهم مجاهد بن موسى، وهو في آخر حرف الميم. من ضمن المسائل دخل على أحمد يعود، قال له أوصني أبا عبد الله، فأشار الإمام أحمد إلى لسانه فقط، وكان الإمام أحمد في مرض، يمكن مرض موته، أشار إلى لسانه يعني أمسك عليك لسانك. ومنهم نعيم أبو حاتم يقول سألت الإمام أحمد قلت النفير يجيء يخرج رجل من غير أن يأذن له أبواه؟ قال إذا صح عنده أنهم قد جاءوا يخرج فيغيث المسلمين، يعني الضرورة. وسئل أحمد قال وسألت أحمد عن أسير في أيدي العدو فجاء العدو عدو لهم يقاتل مع العدو هذا العدو؟ قال إن خاف على نفسه، أو قالوا له إن قاتلت معنا نخلي سبيلك يقاتل معهم، يقاتل مع الكفار على الكفار. قلت لم يخف ولم يقولوا له نخلي سبيلك، قال في نفسي منه شيء. وسألت أحمد كم يتزوج العبد؟ قال ثنتين، الحر أربع والعبد ثنتين. وسألت أحمد قال ثنتين. وسألت أحمد أيضع الرجل الكتب تحت رأسه؟ قال أي كتب؟ قال كتب الحديث. قال إذا خاف أن تسرق فلا بأس، وأما أن يتخذها وسادة فلا. وهذه أيضا مسألة النفيسة، لا يهين كتب الحديث، لا يتخذها وسادة إلا إذا خاف أن تسرق ونام. أو مثل صفوان لما جعل رداء تحته. ومنهم نعيم بن طريف له مسألة حسنة، أن سأل إمام أحمد عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا استعملوا بطاعته، بماذا فسره الإمام أحمد؟ هم أصحاب الحديث. الإمام أحمد كل أحاديث الفضائل في المجموعات يقول هم والله أهل الحديث، هم الطائفة المنصورة وهم الغرس الذين يغرسهم الله ويستعملهم بطاعته وغير ذلك. وفي باب الواو وكيع بن الجراح شيخ أحمد الكبير، لكنه أيضا من محبة لأحمد روى عنه. فمن الطرائف أن إبراهيم شماس قال سألنا وكيع عن خارج بن مصعب يحدثنا عنه، قال لست أحدث عنه، نهاني أحمد بن حنبل أن أحدث عنه، مع أن أحمد كان غلام وتلميذ. جاء رجل إليه قال إني أمت إليك بحرمة، قال وما حرمتك؟ قال كنت تكتب من محبرتي في مجلس الأعمش. فوثب وكيع فدخل منزله وأخرج له صرة فيها دنانير وقال اعذرني فإني لا أملك غيرها، مع أن ما له فضل عليه إلا كان يكتب في محبرته. قيل الإمام أحمد إن أبا قتادة يتكلم في وكيع وعيسى بن يونس وعبد الله بن مبارك، فقال الإمام أحمد من كذب على أهل الصدق فهو الكذاب، وهذه قاعدة، من كذب على أهل الصدق فهو الكذاب. وذكر من عبادته دفن بفيد الآن عند حائل راجعا من الحج سنة 97 و100، السنة اللي مات فيها سفيان بن عيينة. ومنهم وريزة، كذا عندكم وريزة الحمصي ذكر مسألة جليلة، قال دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل حين أظهر التربيع بعلي. شوف كلمة حين أظهر التربيع بعلي، كان أولا يقف على عثمان، معناها هذا آخر قوله. فقلت له يا أبا عبد الله إن هذا لطعن على طلحة والزبير. قال بئس ما قلت، وما نحن وحرب القوم وذكرها. ما نتكلم في الفتن. قلت أصلحك الله، إنما ذكرناها حين ربعت بعلي وأوجبت له الخلافة وما يجب الأئمة قبله. قال وما يمنعني من ذلك؟ قلت حديث ابن عمر كنا نفاضل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي عمر خير من ابن عمر، قد رضي عليا للخلافة على المسلمين وأدخله في الشورى، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قد سمى نفسه أمير المؤمنين، فأقول أنا ليس المؤمنين بأمير، فانصرفت عنه. إيه نعم، العالم قد يستبيل له، قد يرجع وقد يغير في هذه المسائل. ومنهم الهيثم بن خارجة يقول قال سمعت أحمد بعده هشام بن منصور، قال سمعت أحمد يقول تدري ما قال ليحيى بن آدم؟ قلت لا. قال الرجل ممن أبغضه وأكره مجيئه فأقرع عليه كل شيء معه حتى أستريح منه، يعني إذا أراد الإسناد عالي، إذا كان ثقيلا، ويجيء الرجل الذي أوده فأردده حتى يرجع إلي، ما أخلصه مرة واحدة. وذكر بعض أصحاب أحمد مثل هلال بن العلاء والهيدام بن قتيبة وهارون المستملي. هارون ذكر مسألة عجيبة عن أحمد المستملي، قال أبو عبد الله في الرجل يدفن في بيت من داره، في غرفة في بيته، لا بأس أن يبيعه الورثة أو يدخلوه في الدار إن شاء الله ما لم يبيحه للمسلمين فيدفنون فيه، فإذا باحوا صار مقبرة فليس لهم أن يرجعوا فيه، وأما إذا كان هكذا فلا بأس أن يبيعوه أو يدخلوه في الدار. وذكر مسألة أن من قال القرآن مخلوق فهو والله كافر، حلف على ذلك أحمد عليكم السلام. ومنهم هارون بن عبد الله الحمال يقول هارون يقول قال حدثني أحمد هنا، فقال ولقد حدثني عن أحمد الثقة، يقول أبو بكر الأثرم هارون بن عبد الله البزاز هذا الحمال رحمه الله، فقد كان من الإسلام بمنزل رفيع، أنه قال له أحمد أليس القرآن غير مخلوق، هو قال لأحمد أليس القرآن غير مخلوق في كل حال يقرأ ويتلى، فقال بلى، وحكى عنه الإنكار الشديد على من قال إن لفظه بالقرآن كذا وكذا، كما قال من؟ كما قال الشراك، شراك النعل يقصد الكرابيسي الضال المضل، فشبهه بشراك النعل الذي قال لفظه بالقرآن مخلوق. وكان عنده عن أبي عبد الله جزء كبير مسائل حسان جدا. قال من روذي سألت أبا عبد الله عن هارون الحمال أكتب عنه؟ قال إي والله. يقول هارون قلت لأبي عبد الله من له قرابة بالقرب من بغداد على 5 فراسخ أو أقل أو أكثر يبعث إلى قرابته بزكاة ماله؟ قال لا بأس أن يعطيهم ما لم يكن سفرا تقصر فيه الصلاة. فأحمد كان يشدد في نقل الزكاة، والآن صارت من أسهل ما يكون. آخر شيء أذن فيه في رواية المشهورة أنه يقول إن لم يكن سفر، لأن الزكاة حق للمساكين اللي في بلد المال هو. وقال أيضا قيل لأبي عبد الله من له تجارة في المصيصة يجهز إليها وهو مقيم ببغداد، فترى أن يعطي زكاة ماله ببغداد، قال لا أرى بأسا أن يعطيها ببغداد. قال ومنه، وقال هذا هارون مرض شاب فوصف له الترفق أو الترفق دواء يصب عليه من هذا المسكر، فامتنع الشاب أن يشرب وكانت له معرفة يعني بالعلم، فحلف عليها أبوه وقال أبوه أمه طالقا ثلاثا إلا يشربه لأنه مريض. فقال أبو موسى فجأوني فأتيت أبا عبد الله أسأله عن هذه المسألة، فسألته فالتفت إلي مغضبا وقال تريد مني أن أرخص له في الشرب الحرام؟ لا يشربه هو، ما أهم شيء عندهم دينهم، أهم شيء الدين، ها الترفق إيه من المسكر إيه وين وينه إيه إيه. وقال هنا عن عبد الله بن أحمد من طريق أبو حامد أبو عبد الله بن حامد عن أبو بكر النجاد عن عبد الله بن أحمد قال حدثني هارون بن عبد الله الحمال هذا قال حدثني محمد بن أبي كبشة قال سمعت هاتف في البحر ليلا لا إله إلا الله كذب المريسي على الله، ثم هاتف ثانية فقال لا إله إلا الله على ثمامة والمريسي لعنة الله. قال وكان معنا في المركب رجل من أصحاب بشر المريسي يقول فخر ميتا من هذا الأمر، ومنهم هارون بن عبد الرحمن العكبري يقول سألت أحمد لما قدم عكبرة في خان مليح، أحمد سكن في الخان، الخان الآن مكان اللي ينزل فيه الغرباء والمسافرين مثل فندق الآن والشقق في عكبرة قريب بغداد، فسألت أحمد قلت يا أبا عبد الله القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، قال منه بدأ علمه وإليه يعود حكمه، هو هذا من معانيها يعني حكمه وتفسيره والعمل به إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو وحي، ومنه بدأ علمه. وأيضا من معانيها أن القرآن من الله بدأ إنزاله وإلى الله يعود في آخر الزمان إذا رفع من السطور والصدور. وإذا نسيت مسائل مهمة نبهوني عليها. وأيضا مسألة نفس مثل السابقة هذه، قال أبو حامد الخياط هارون بن عيسى سئل أحمد وأنا شاهد عن الرجل حلف بالطلاق ثلاثا أن لا يتزوج ما دامت أمه في الأحياء، قال إن كان قد تزوج أمره أن يطلق، وإن كان لم يتزوج لم أمره أن يتزوج ما دامت أمه في الأحياء. وسأله ما تقول في المسكر، لأن حلف بالطلاق ثلاثا، الحلف بالطلاق ثلاثا عندهم هذا طلاق حتى جاء المتأخرون بغير ذلك. وسأله ما تقول في المسكر، قال لا أمره أن يشرب مسكرا. وهارون الأنطاكي قال كان أحمد ربما أخرج إلي من أحاديث السلطان فيقول لي يا أبا جعفر هذه خيط رقبتي فانظر كيف، يعني لا تشهرها، أحاديث لا ليس العامة مصلحة فيها، كما قال أبو هريرة وعاء بثثته فيكم ووعاء لو بثثته لقطع هذا البلعوم، فيقول أنا أحدثك بأحاديث لكن على خيط رقبتي فلا تشهرها انظر كيف. وآخر الأحرف يحيى بن آدم الإمام الكبير حدث عن إمامنا رحمه الله بأشياء، فمن ذلك قال كلمت، يقول إسحاق بن رهوية كلمت يحيى بن آدم في البيعان بالخيار ما لم يتفرق، قال من قال به؟ قلت سفيان بن عيينة، قال به ابن مبارك، وقال به أحمد بن حنبل، قال إسحاق ما قلت له أحمد بن حنبل إلا لأكسره، يحيى بن آدم كأنه يميل إلى مذهب المدينة، فقال لي قال أحمد؟ قلت نعم، يعني ومع أنه قال قبل سفيان بن عيينة وابن مبارك، يقول أنا أردت أن أذكر له واحد يجعله يرجع، قال ما قلت له أحمد إلا لأكسره، فقال قال أحمد؟ قلت نعم. ومنهم أيوب يحيى بن أيوب أبو زكريا العابد يقول هنا كان ينزل عسكر المهدي وكان ثقة ورعا مسلما يقول بالسنة ويعيب على من يقول بقول جهم وبخلاف السنة رحمه الله. ومنهم يحيى بن خاقان، يحيى بن خاقان قال المروذي قال لي أبو عبد الله الإمام أحمد قد جاءني يحيى بن خاقان وكان المتوكل الخليفة ينفذه إلى إمامنا كثيرا، ومعه شوى، فجعل يقلله أبو عبد الله. قلت له قالوا إنها 1000 دينار، قال هكذا قال، ما التفت لها. فرددتها عليه فبلغ الباب ثم رجع فقال إن جاءك أحد من أصحابك بشيء تقبله؟ قلت لا. قال إنما أريد أن أخبر الخليفة بهذا. قلت لأبي عبد الله أي شيء كان عليك لو أخذتها فقسمتها كما هو الآن يقولون، خذها واقسمها تصدق، أهم شيء اقبلها. فكلح وجهه مباشرة وقال إذا أنا قسمتها أي شيء كنت أكون له قهرمانا، يعني القهرمان الخازن، يقول إذا أنا قسمتها صرت خازن للسلطان ودخلت معه في إذا كانت أخذت من غصب أو من ظلم أو شيء. سبحان الله العظيم، كلح وجهه مباشرة. ومنهم يحيى بن زكريا صاحب إسحاق بن راهوية قال سألت أحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ قال كافر. قال ولم يتتعتع في الجواب. وكانوا كثيرا ما يسألون عن هذه المسألة لأن كانت فتنة العصر في وقتهم، القرآن مخلوق. ويحيى بن سعيد الذي بعده قال سألت أبا عبد الله عن الرجل لا يحسن العربية يدعو في الصلاة بالفارسية، قال لا، خلافا لأهل الرأي اللي يقولون حتى الفاتحة يقرأها بالفارسية أو القرآن. ومنهم يحيى بن صالح الوحاضي، هذا حدث عن إمام أحمد قال قدم علينا أحمد ها هنا يعني في حمص فكتب عن الصبيان وترك المشايخ. أحمد صاحب صنع يعرف من يكتب، وذلك أنه لما قدم حمص وجه إلى يحيى هذا إن تركت الرأي أتيتك، وذلك أن يحيى هذا كان يسمع كتب أهل الرأي وكان يذهب مذهبهم وكان كبير هو، فلم يأتي أحمد. قال وكنت عند يحيى يوما فسمعته تكلم بشيء من الإرجاء فتركت الاختلاف إليه فلذلك لم أكتب عنه. أكيد إذا نظر في كتب الرأي سيتكلم بالإرجاء لأنهم أهل الرأي مرجع. قال الوحاضي هذا قال وهذا يحيى هو أبو سليمان الجوزجاني الذي امتنع إمامنا من إتيانه، يحيى الآخر هذاك. قال الوحاضي كنت عند أبي سليمان هذا فجاءه كتاب أحمد بن حنبل يذكر فيه لو تركت رواية كتب أبي حنيفة أتيناك فسمعنا كتب عبد الله بن مبارك. وهذه الرواية التي نقلها الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالة الأحساء. هنا كان الجوزجاني هذا يحيى كبير ويتمنى أن أحمد يأتي يسمع منه، فاشترط عليه شرط قال إن تركت كتب أبي حنيفة والنظر فيها وروايتها أتيناك نسمع من كتب عبد الله بن المبارك خير لك. فهذا فيه عدم التخليط، يشترطون أيضا إن ما فيه حديث ورأي سواء، تريد الحديث اترك كتب الرأي، ليس كطريقة المتأخرين الآن تسمع هذا وهذا وتخلط، يقول أول شيء نظف نفسك بعدين نأتي نسمع من كتب عبد الله بن المبارك. ومنهم يحيى بن معين أبو زكريا هذا صاحب أحمد هو رحمه الله وكان أكبر منه. قال قيل ليحيى بن معين يقول ابن أبي خيثمة إن أحمد بن حنبل قال من قال أبو بكر وعمر وعثمان لم أعنفه، يعني في التفضيل ليس في الخلافة، من وقف على عثمان. قال يحيى خلوت بأحمد على باب عفان فقلت ما تقول؟ قال أقول أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. وتقدم من أحمد بعد ذلك أظهر التربيع بعلي وخاصة في الخلافة. وقال الدوري سمعت يحيى بن معين يقول أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل؟ لا والله لا نقدر على أحمد ولا على طريق أحمد، يعني أحمد سلك طريق أشبه بطرق الصحابة. فيحيى بن معين من تواضعه واعترافه قال لا والله ما نستطيع لا أحمد ولا طريق أحمد. رحمهم الله. وقال الأنماطي كنا في مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب وجماعة من كبار العلماء فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل ويذكرون فضائله، فقال رجل لا تكثروا بعض هذا القول. فقال يحيى بن معين كثرة الثناء على أحمد بن حنبل تستكثر؟ لو جلسنا مجلسنا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكمالها. هذا في وقته وكان أكبر سنا منه يحيى بن معين، لكن أحمد سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، والله يوفق من يشاء ويعين من يشاء. قال أبو حاتم الرازي: إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يبغض يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب. الرجال ماسكهم يحيى بن معين كلهم. إذا كان يبغض يحيى بن معين فاعلم أنه كاشف الخداع. وأما إذا كان أي بغدادي يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. وهذا أيضا طريقة عند السلف، الحب والبغض تبين العقيدة. هو من يحب أصحاب السنة اللي اشتهروا بها وأظهروها فهو صاحب سنة. وقال يحيى بن معين كلمة تدل على أن القوم كانوا أهل صنعة في تختلف عن متأخرين. قال: كتبنا عن الكذابين، الحديث، ثم سجرنا به التنور فأخرجنا خبزا نضيجا. خبزهم وعجنهم حتى عرف كل ما عندهم من اللف والدوران. هل هذا يفعل المتأخرون ولا يقدرون عليه؟ هو اللي كتب بيده 700,000 حديث. وقال إدريس بن عبد الكريم: رأيت علماءنا مثل هيثم بن خارج ومصعب بن الزبير ويحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وفلان وفلان وفلان، عد عثمان بن أبي شيبة، عبد الأعلى بن حماد، علي بن مديني، القواريري، أبو خيثمة، محمد بن جعفر الوركاني، بن بكار، عمرو الناقد، شريح، خلف بن هشام، أبو الربيع الزهراني. قال: فيما لا أحصيه من أهل العلم والفقه يعظمون أحمد بن حنبل ويوقرونه ويبجلونه ويقصدونه للسلام عليه رحمه الله رحمة واسعة. من الطرائف أحمد كان حتى في الهجر شديد، هو وإن كان في قلبه ما يحمل غل لكن الهجر لا بد منه. من الطرائف يقول المروذي: جاء يحيى بن معين فدخل على أحمد بن حنبل وهو مريض وأظنه مرض موته، فسلم فلم يرد عليه أحمد السلام لأنها جاب في المحنة من دون إكراه إنما خوف. وكان أحمد قد حلف بالعهد أن لا يكلم أحدا ممن أجاب في المحنة حتى يلقى الله، فما زال يعتذر يحيى بن معين ويقول: حديث عمار، حديث عمار، وقال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقلب أحمد وجهه للجانب الآخر، أعطاه ظهره وخلى وجهه للجدار، هو حالف ما يتكلم. فقال يحيى: لا تقبل عذرا؟ قال: فخرجت بعده وهو جالس على الباب. فقال: إيش قال أحمد بعدي؟ قال، يقول المروذي: قلت يحتج بحديث عمار، يقول لها أحمد، قال: قلت قال يحتج بحديث عمار، حديث عمار مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني. متى أخذ بالرخصة عمار؟ بعد الضرب. شوف أحمد مات، وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم فأجبتم مباشرة بس من الإرادة. قال: فسمعت يحيى بن معين يقول: مر يا أحمد غفر الله لك، فما رأيت والله تحت أديم السماء أفقه في دين الله منك. حتى وهو عليه هو يقول: مر امشي أحمد غفر الله لك، ما في أفقه منك. رحم الله أبا زكريا بعد من إيه، هذه محنة، بعضهم ضعف بعضهم، الله المستعان، ما كل أحد. رحمة الله على يحيى ورحمة الله على أحمد، الله المستعان. وكان يحيى من قرية نحو الأنبار يقال لها نقيا، يقال إن فرعون كان من أهل نقيا، هذا كله. وكان أبوه كاتبا لعبد الله بن مالك، ثم صار على خراج الري فمات وخلف ليحيى بن معين أبوه 1,000 درهم، يعني 1,050,000 درهم، فأنفقه كله يحيى بن معين على الحديث والرحلة حتى لم يبق له نعل يلبسه. يحيى بن معين أنفق على طلب الحديث 1,050,000 درهم في الذهاب والمجيء رحمة الله عليه. قال علي بن مديني: انتهى علم الناس إلى يحيى بن معين. وقال أبو عمر: سمعت أحمد بن حنبل يقول: السماع مع يحيى بن معين شفاء لما في الصدور. إذا أشكل، ها؟ لا، السماع عندي مع، يعني إذا كنت أنت وياه تسمعون من شيخ، إذا أشكل عليك لفظة أو زيادة أو كلمة وأحمد مع يحيى معك شفاء لما في الصدور من ضبطه. وقال يحيى بن معين: وقد سأله أحمد بن عقبة: كم كتبت من حديث يا أبا زكريا؟ قال: كتبت بيدي هذه 600,000 حديث، بيد هذه بأصابع. قال أحمد: وإني أظن أن المحدثين قد كتبوا له 600,000 و600,000، يعني من حفظه. وخلف يحيى بن معين من الكتب 100 قمطر و14 قمطرا وأربعة كذا مملوءة كتبا. قال يحيى: أخطأ عفان في نيف 20 حديثا. شوف، هذا اللي قال الخبز النضيج، عفان عارف أن الأحاديث اللي أخطأ فيها، ما يكون هذا اللي من جمع للطرق. قال: ما أعلمت بها أحدا وأعلمته فيما بيني وبينه. ها؟ لا، قال وأعلمته فيما بيني وبينه. ولقد طلب إلي خلف بن سالم فقال قل لي أي شيء هي، فما قلت له، وما رأيت على رجل قد خطأ إلا سترته. إذا كمنا الحديث أذهب ونبه على خطأ. قال وأحببت أن أزين أمره، وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه، ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه. فإن أصر هو فالمسألة حديث، هو يبين خطأ الحديث. قال أبو داود السجستاني سمعت يحيى بن معين يقول أكلت عجينة خبز وأنا ناقه من علة كذا عندكم إلى آخر شيء. يعني يقول مع أنه ما تؤكل، يظهر معناه مع أنه ما تؤكل وأنت في نقاهة، إيه جوع وحرص على الحديث، ما يبغى يروح يخبز بيعجن يأكله عجين، يعني ما ينتظر لين يستوي. قال داود بن رشيد انشدني يحيى بن معين المال يذهب حله وحرامه ضرا وتبقى في غد آثامه، ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه ويطيب ما يحوي ويكسب كفه ويكون في حسن الحديث كلامه. نطق النبي لنا به عن ربه فعلى النبي صلاته وسلامه. ما أحسن هذه الأبيات، ما أحسن هذه الأبيات. ما يكون تقي إلين يطيب شرابه وطعامه وإلين يعرف ما يكسب كفه. المال يذهب حله وحرامه طرا وتبقى في غد آثامه، ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه. قال يحيى بن معين كان في أحمد ست خصال بن حنبل ما رأيتها في عالم قط، كان محدثا يعني صاحب صنعة في الأسانيد وفي العلل وفي غيره، وكان حافظا وكان عالما بالمتون وبالفقه، وكان ورعا وكان زاهدا وكان عاقلا. سبحان الله، جمع الخصال الست هذه. يقول يحيى الأحول تلقينا يحيى بن معين عند قدومه من مكة فسألناه عن الحسين بن حيان، قال أحدثكم أنه لما كان بآخر رمق قال لي يا أبا زكريا أترى ما هو مكتوب على الخيمة؟ هذا الآن في آخر رمق تخرج روح. قلت ما أرى شيئا. قال بل أرى مكتوبا يحيى بن معين يقضي أو يفصل بين الظالمين. ثم خرجت نفسه. يحيى بن معين إذا رأيت الرجل يبغض فاعلم أنه كذاب. سبحان عظيم، خاتمته كانت حسنة. مات أيام الحج في المدينة قبل أن يحج وهو يريد مكة سنة 33 و200، وصلى عليه والي المدينة فكلم الخزامي الوالي فأخرج له سرير النبي صلى الله عليه وسلم فحمل عليه وصلى عليه الوالي ثم صلي عليه مرارا. مات وسنه 77 سنة إلا أياما، مثل أحمد لما مات كان تقريبا 77. يقول حبيش بن مبشر رأيت يحيى بن معين في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ قال أدخلني عليه في داره وزوجني 300 حوراء، ثم قال للملائكة انظروا إلى عبدي كيف تطرى وحسن. مات شيخ كبير والآن صار شاب. يقول بعده يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري، وما ذكر عنه إلا حديث بسند، ويحيى بن المختار النيسابوري ذكر مسألة. قال سمعت أحمد يقول يحيى بن المختار يقول في غلام سبي وهو صغير فلما أدرك عرض عليه الإسلام فأبى. قال أبو عبد الله يقهر عليه، يعني ليس له والدين يتبع دينهم. قال كيف يقهر؟ قال يضرب. فحكى عن مهنة عن الأوزاعي، الأوزاعي عاد إمام في مسألة السير والسبي والغنائم، قال يغط في الماء حتى يرجع الإسلام. فرأيت أبا عبد الله يستعيد منها، وقال كيف قال أوزاعي يستعيد؟ يستعيد ولا يستعيد؟ بالدال ولا الذال؟ بالدال. إيه ها إيه إيه ويتبسم، يقول كيف قال أوزاعي ويتبسم. أحمد يقول الغلام اللي ما له أبوين يقهر على الإسلام لأنه مولود على الفطرة، لكن ما قال كيف يقهر، يضغط عليه. لكن الأوزاعي يقول يغط رأسه في الماء يقول تسلم ولا لا. فجعل أحمد يتبسم. أما اللي سوبي مع والديه فهو على دين والديه إذا كان صغير، إلا إذا أراد هو الإسلام. بعده يحيى البغدادي، بعده يحيى بن نعيم ذكر مسألة جليلة عن أحمد. سبحان الله، ما أجل المسألة عن أحمد رحمة الله عليه. دقائق العلوم. قال لما أخرج أبو عبد الله أخرج أبو عبد الله أحمد بن حنبل إلى المعتصم يوم ضرب. قال له العون الموكل به: ادعو على ظالمك. قال: ليس بصابر من دعا على ظالم. من دعا على الظالم اقتص، أخذ حقه في الدنيا، لكن اللي بيصبر حتى الدعاء يأخذ حقه كامل في الآخرة. سبحان الله العظيم. الله المستعان. يعني هؤلاء أولي العزم، حتى الدعاء على الظالم يصبر، سيأتي في الآخرة هو، لأن هذا نوع تشفي من سبحان الله العظيم. لكن هؤلاء رجال كما قال والله يحب معي، يقول: والله ما نقدر على أحمد ولا طريق أحمد إلا أن لا محبته وتشبه قدر الاستطاعة. يقول هنا، ذكر سنده عن سالم ابن أبي الجعد، هذا الدليل على كلام أحمد، أن سلطانا ضربه فجعلت امرأة سالم تدعو عليه على اللي ضرب السلطان، فقال: لا تدعي عليه، فإن الدعاء قصاص، هو ضرب وأن تدعو، الدعاء قصاص. إيه ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم في السلف المشركين، لكن جاء وقال: أتيتكم بالذبح، لكن في المرة التي دعا عليهم في أحد وأخذ يقول: اللهم لعن فلان وفلان، ماذا قال الله له؟ ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لما دعا عليهم باللعنة. فالمراد والله أعلم يقولون هنا ظلم الدنيا. إيه وفي حديث هنا، لكن الله أعلم بصحة سنده، هو من طريق إبراهيم النخعي عن أسود بن يزيد عن عائشة مرفوعا: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. ومنهم يحيى بن هلال الوراق صاحب إمامنا، وسأله عن أشياء، قال: جئت إلى أحمد بن حنبل فأخرج لي 4 دراهم أو 5 دراهم، وقال: هذا جميع ما أملك، إما أنه يريد أن يعطيه وإما أنه من خاصته يخبر، جميع ما أملك. رحمه الله، كان عازم عن الدنيا. ومنهم أبو الصقر يحيى الوراق، وراق أحمد بن حنبل اللي كان يكتب له الكتب، يقول أبو الصقر أنه سأل أبا عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الفتن: خير المؤمن مؤمن معتزل في شعب من الشعاب، فقال: هل على الرجل بأس أن يلحق بجبل مع أهله وولده في غنيمة له، ينتقل من ماء إلى ماء، يقيم الصلاة ويؤدي زكاته ويعتزل الناس، يعبد الله حتى يأتي الموت وهو على ذلك، هذا عندك أفضل، أو يقيم بمصر من الأمصار وفي الناس ما قد علمت من البلاء في وقتهم، كيف عاد في وقتهم، وفي العزلة من السلامة ما قد علمت؟ فقال أحمد: إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء، وأما إذا لم تكن فتنة فالأمصار خير. يعني العزلة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفتن الشديدة، القتال الهرج، وأما الآخر يعتزل واحضر الجماعة، يعني إلى آخر رمق كانت موجودة، لأن حتى ما يتخطفون الناس، وأن تصبر واعتزل مجالسهم. لكن الخروج في البادية مع غنيمة، وهذه فعله الصحابة لما هاجت الفتنة، قال: والله، يقول محمد بن مسلمة: والله لا يشتمل علي مصر من أمصارهم حتى تنجلي عما تنجلي. وذكر أيضا حديث: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، قال: هذا الجار القريب لا يمنع. وذكر مسائل في إحياء الموات. منهم أبو سعيد الهروي يحيى بن أبي نصر، وما ذكر عنه مسائل، وكذلك يحيى بن زكريا، قال: جئت يوما وأحمد بن حنبل يملي، فجلست أكتب، فاستمددت من محبرة إنسان فنظر إلي أحمد وقال: يحيى استأمرته؟ إن هذا يمكن ما يعرفه، أما الأولى اللي قال ورع مظلم إذا كانوا إخوان فيما بينهم، لكن هذا يمكن ما يعرفه. ومنهم يحيى بن أكثم، وهذا إمام، وحدث عن إمامنا بأشياء، وسمع عبد الله بن المبارك، وسمع سفيان، وسمع وكيع، يحيى بن أكثم، قال: ذاكرت أحمد بن حنبل يوما بعض إخواننا وتغيره علينا، فأنشأ أبو عبد الله يقول: كان الإمام أحمد له أبيات، هي يقول: إني ذكرت له بعض إخواننا وتغيره علينا. عندكم ذاكرت ولا ذكرت؟ بالألف ولا بدون ألف؟ ذاكرت ولا ذكرت؟ فقال الإمام أحمد قال الإمام أحمد: ليس خليلي بالملول ولا الذي إذا غبت عنه باعني بخليلي، ولكن خليلي من يدوم وصاله ويحفظ سري عند كل دخيلي. سبحان الله العظيم. ما أحسن الأبيات هذا أيضا. وليس خليلي بالملول ولا الذي إذا غبت عنه باعني بخليلي، ولكن خليلي من يدوم وصاله ويحفظ سري عند كل دخيلي. يحيى بن أكثم هذا كان عالما بالفقه بصيرا بالأحكام، والله المأمون قضاء القضاة ببغداد. قال علي بن المديني: خرج سفيان بن عيينة وهو إلى أصحاب الحديث وهو ضجر، وقال: أليس من الشقاء أن أكون جالست ضمرة بن سعيد وقد جالس أبا سعيد الخدري، وجالست عمرو بن دينار وقد جالس جابر بن عبد الله، وجالست عبد الله بن دينار وقد جالس ابن عمر، وجالست الزهري وقد جالس أنس بن مالك حتى عدد جماعة، ثم أنا أجالسكم؟ يقول إن هذا يعني آخر الأمر، أنا جالست من جالس الصحابة ثم طال عمره حتى جالس هؤلاء. قال له حدث في المجلس: أنتصف يا أبا محمد، يعني أخذ حقي منك. قال: إن شاء الله. فقال له: والله لشقاء من جالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بك أشد من شقائك بنا. خذ حقه منه. يقولهم بعد جالس الصحابة، لكنه من أدبه استأذنه. قال: وتمثل بشعر أبي نواس. قال: فأطرق سفيان وتمثل بشعر أبي نواس فقال: خلي جنبيك لرامي وامضي عنه بسلامي، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. أنت الآن ولمت جنبك للرامي، زانت الرمية فيك. فسأل: من الفتى؟ قالوا: يحيى بن أكثم. فقال سفيان: شوف الفراسة. قال سفيان: هذا الغلام يصلح لصحبة هؤلاء، يعني السلطان. يعني الذكي الزايد هذا. وفعلا ما استشب حتى صار قاضي القضاة يحيى بن أكثم. قال: وكتب يحيى بن أكثم إلى صديق له: جفوت وفيما مضى وما فيما مضى كنت تفعل، وأغفلت من لم تلفه عنك يغفل. وذكر أبيات له، لكن يقول هنا يعني إن كان جفا. قال: وعجلت قطع الوصل في ذات بيننا بلا حدث، أو كدت في ذاك تعجل، وأصبحت لولا أنني ذو تعطف عليك بودي صابر متجمل، أرى جفوة أو قسوة من أخي ندى إلى الله فيها المشتكى والمعول، فأقسم لولا أن حقك واجب علي وأني بالوفاء موكل، لكنت عزوف النفس عن كل مدبر، وبعض عزوف النفس عن ذاك أجمل، ولكنني أرعى الحقوق وأستحي وأحمل من ذي الود ما ليس يحمل، فإن مصاب المرء في أهل وده بلاء عظيم عند من كان يعقل. صحيح والله. ويقول الشعراني: سمعت يحيى بن أكثم يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق استتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. استفاد من أحمد. قال عبد الله بن أحمد: ذكرت يحيى بن أكثم عند أبي فقال: ما عرفت فيه بدعة. فبلغت يحيى قال: صدق أبو عبد الله، ما عرفني ببدعة قط. وذكر له ما يرميه الناس به فقال: سبحان الله سبحان الله، من يقول هذا؟ وأنكر ذلك أحمد إنكارا شديدا. ولي قضاء البصرة وسنه 20، فاستصغره أهل البصرة، فقال له أحدهم، شوف العراقيين ما يتركون، كم سن القاضي؟ فعلم أنه استصغره، فقال: أنا أكبر من عتاب بن أسيد الذي وجه به النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا على أهل مكة يوم الفتح، كان يقولون عمره 17 سنة، وأنا أكبر من معاذ بن جبل الذي وجه به النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا على أهل يمن، وأنا أكبر من كعب بن ثور الذي وجه به عمر بن الخطاب قاضيا على أهل البصرة. إيه، كعب بن ثور أو بن سور، صح عندي بالثاء. قال: وبقي سنة لا يقبل بها شاهدا، اللي هو كعب. فتقدم إليه والد أبي حازم القاص وكان أحد الأمناء، فقال له: أيها القاضي، قد وقفت الأمور وتريثت. قال: ما السبب؟ قال: في ترك القاضي قبول الشهود، فأجاز في ذلك اليوم شهادة 70 شاهدا. ولقي رجل يحيى بن أكثم وهو على قضاء القضاء، قال: أصلح الله القاضي، كم آكل؟ قال: فوق الجوع ودون الشبع. قال: كم أضحك؟ قال: حتى يسفر وجهك ولا يعلو صوتك. قال: كم أبكي؟ قال: لا تمل البكاء من خشية الله. قال: كم أخفي من عملي؟ قال: ما استطعت. قال: كم أظهر من عملي؟ قال: ما يقتدي بك البر الخير ويؤمن عليك قول الناس، انهم يعني لا يمدحون. والله هذا كلام طيب، كلها معايير دقيقه. مات بالربذ ايضا مثل وكيع، منصرفه من الحج سنه 42 و200. الوكيع في فيد وهذا في الربذة، هي متقاربة. يقول هنا: كنا مع المأمون في طريق الشام، يقول ابن أبي دؤاد، فأمر فنودي بتحليل المتعة، متعة النساء، فقال يحيى بن أكثم لي ولي محمد بن منصور: بكر غدا إلي، فإن رأيتما للقول وجها فقولا، وإلا فاسكتا إلى أن أدخل. قال: فدخلنا إليه وهو يستاك ويقول وهو مغتاظ: متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر، وأنا أنهى عنهما. أعوذ بالله المأمون الطاغية. قال: من أنت يا أحول؟ يستهزي بعمر حتى تنهى عما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان عمر أحول، لكن المأمون هو الله. قال: فأومأت إلى محمد بن منصور، يقول ابن أبي دؤاد، وقلت: رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول، نكلمه نحن؟ فأمسكنا، خلاص انهاروا. وهذا المجرم يقول إن كان نهى عنه عمر، كذب هو، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. قال: فأمسكنا، فجاء يحيى بن أكثم فجلس وجلسنا، فقال المأمون ليحيى: ما لي أراك متغيرا؟ قال: هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام. قال: وما حدث فيه؟ قال: النداء بتحليل الزنا. قال: الزنا؟ قال: نعم، المتعة زنا. قال: من أين قلت هذا؟ قال: من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يا أمير المؤمنين، زوجة المتعة ملك مين؟ قال: لا. قال: فهي الزوجة التي عن الله عز وجل ترث وتورث ويلحق بها الولد ولها شرائطها؟ قال: لا. قال: فقد صار متجاوز هذين من العادين. هذا الزهري يا أمير المؤمنين روى عن عبد الله والحسن ابني محمد الحنفية، إيه، لأن المأمون كان أمير العلوية، حتى كان المأمون جعل ولي عهده علوي، بعد ذلك رجع ولبس الخضرة وترك السواد. عن ابني محمد الحنفية، عن أبيهما محمد بن علي، محمد عن علي بن أبي طالب، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها في يوم خيبر. يعني هذا ليس عمر. فالتفت إليه المأمون وقال: أمحفوظ هذا من حديث الزهري؟ قلنا: نعم يا أمير المؤمنين، هذول ساكتين، الرجال هو اللي نوخه. رواه جماعة منهم مالك. فقال: استغفر الله، نادوا بتحريم المتعة فنادوا بها. منهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي، هذا أخو أحمد بن إبراهيم، وكان الأكبر، رأى الليث بن سعد وسمع إبراهيم بن سعد الزهري وعبد العزيز الدراوردي وسفيان بن عيينة وجالس الإمام. فمن مسائله قال الوراق: سمعت يعقوب بن إبراهيم الدورقي، شوف هذه مسألة عظيمة، قال: سألت أحمد بن حنبل عن أبي ثور وحسين الكرابيسي، هذول دائم مع بعض. فقال أحمد: متى كان هؤلاء من أهل العلم؟ متى كان هؤلاء من أهل الحديث؟ إنما صاحب الشافعي وأخذوا الفقه هم. متى كان هؤلاء يضعون للناس الكتب؟ هو قال يعني مرة غضبان عليهم الإمام أحمد: ما طلبوا الحديث ثم وقعوا في البدع، والكرابيسي شر من أبي ثور، وكلهم أبو ثور جهمي والكرابيسي جهمي. وقال جهمي لأنه تكلم في الصورة كما قال أحمد. وقال يعقوب الدورقي: سألت أحمد بن حنبل عمن يقول القرآن مخلوق، قال: كنت لا أكفرهم في الأول حتى قرأت آيات من القرآن، ولا إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. القرآن من علم الله، وقوله: بعد الذي جاءك من العلم، وقوله: أنزله بعلمه، فالقرآن من علم الله. ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر، ومن زعم أنه لا يدري علم الله مخلوق أو ليس بمخلوق الواقفة فهو كافر. أشر ممن يقول القرآن مخلوق، المنافق شر من الكافر. وقال يعقوب الدورقي: سألت أبا عبد الله عن الرجل يحضر في المسجد يوم عرفة، اللي هو التعريف، قال: لا بأس أن يحضر المسجد، يحضر دعاء المسلمين، قد عرف ابن عباس بالبصرة، فلا بأس أن يأتي الرجل المسجد فيحضر دعاء المسلمين لعل الله أن يرحمه، إنما هو دعاء. قال يعقوب: رأيت يحيى بن معين عشية عرفة في مسجد الجامع قد حضر مع الناس، ورأيته يشرب ماء ولم يكن بصائم، لأن يوم عرفة يصام في الأمصار. جاءت واحدة عظيمة، قال يعقوب الدورقي، حتى الإنسان ينشرح صدره يعرف أن الناس قبل على هذا، قلت لأبي عبد الله: معك اليوم أحد على هذا الأمر الذي أنت عليه؟ يعني من المجانبة والإنكار. قال: معي عبد الوهاب الوراق. قال: معي عبد الوهاب. شف وحده أمام مليارات وملايين من الناس، يقول الدورقي: معك أحد على أمرك هذا؟ قال: معي عبد الوهاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن عبسة: معك أحد؟ قال: من حر عبد. إيه؟ الحق ما يعرف بالكثرة والقلة والشهرة والخمول، الحق يعرف بأهله وبذاته. منهم يعقوب بن بختان، روى عن أبي العالية أنه قال: إذا اشتريت شيئا فاشتر أجوده، فاشتري أجوده أحسن لك، تشتري رخيص وبعدين تورط. هذه سيئة أبو العالية. يقول: كان يعقوب بن بختان جار أبي عبد الله وصديقه، وروى عن عبد الله عن أبي عبد الله مسائل صالحة كبيرة لم يرويها غيره في الورع، ومسائل صالحة في السلطان. شوف الآن من فوائد قراءة الطبقات، بعضهم يركز على العقيدة، وبعضهم على مسائل الورع والدخول على السلطان، وبعضهم مهتم بالفقه، وبعضهم بالعلل، وبعضهم بالرجال. كل إنسان على حسب تخصصه. وأبو عبد الله بحر كل يغرف. فميزة قراءة كتب الرجال هكذا والطبقات أنه تستفيد في كل العلوم ولا تمل أيضا. يقول هنا: سئل أحمد عن رجل نسي التشهد حتى قام يعود فيقعد ثم يتشهد ثم يسلم ويسجد، قيل له: فإن خرج؟ قال: يرجع ما كان في المسجد. هو نسي التشهد الأخير، نسي التشهد الأخير وسلم وخرج. قال: إذا كان ما خرج المسجد يعود، فإن خرج فتكلم أعاد الصلاة كلها، يعني إما يعيد التشهد أو يعيد الصلاة كلها. قال: وسئل أبو عبد الله عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوت. هذه بداية خروج الأشعرية، بس ما أدرك أحمد إلا أوائل الأمر، لكن سلط الله عليهم من أسود السنة بعد ذلك. فقال أحمد: بلى، يتكلم سبحانه بصوت. ها؟ إيه؟ وهذه نقلها السجزي في كلامه. يقول الدورقي: سئل أحمد عن التوكل قال: هو قطع الاستشراف بالإياس من الخلق. هذا التوكل، ما تستشرف لما عند الناس كلهم، كبيرهم صغيرهم خاصهم عامهم، باليأس من الخلق، هذا التوكل. قيل له: ما الحجة؟ قال: إبراهيم لما وضع في المنجنيق ثم طرح إلى النار اعترضه جبريل، قصة مشهورة. شوف هنا فائدة أن أحمد احتج بها، فقال: يا إبراهيم، جبريل أحد من في الخلق مثل جبريل، يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال: فقال له: سل من لك إليه حاجة. يقول جبريل: قال: أحب الأمرين إليه، يقول إبراهيم إلى الله، أحب إلي النار، السلامة، الحرق، أحب الأمرين إليه، أحب إلي، يقول إبراهيم الخليل. ما سمي خليل لهذا. وسألت أحمد عن مسألة، يقول هذا اللي هو من هو الآن، إيه؟ فقال: يقال أحمد، يقال إن العلم خزائن والمسألة تفتحه، دعني حتى أنظر فيها. العلم مثل الشيء اللي في الخزائن، أحيانا مو بحاضر لكن المسألة تفتح، إيه تفتح الخزائن، دعني حتى أنظر فيها. هذا يعقوب بن بختان، مسألة معينة هي. فقال أحمد: ميب حاضرة، بس جزاك الله خير على السؤال، لأن السؤال يفتح الخزائن. وسئل عن رجل له فناء دار إلى زقاق فيها أبواب لجماعة، له أن يفتح في حائطه بابا؟ قال: نعم يفتح، ليس لهم أن يمنعوهم فتحه، ولكن ليس له أن يستطرقه إلا برضاهم، يفتح الباب بس ما يتخذ طريق إلا برضاهم. وإن كان له باب معهم وأراد سده وفتح باب غيره دون ذلك كان له، وإن أراد فتحه فوق ذلك لم يجز له إلا برضاهم، لأنه طريق له. شوف هذه المسألة نأخذها في كتب الفقه ونشرحها دائم في باب الصلح. وهذا أحمد، يعني إذا كان الآن الطريق هنا وبابك في أول الطريق ويدخلون الناس منه، يعني معناها الضرر في آخر الطريق أقل. إذا أنت بتنقل الباب من هنا إلى هنا، معناها الضيوف والداخل والخارج بدل ما كانوا يكتفون بأول الشارع يروحون إلى آخر الشارع، معناها استغلوا الطريق هذا. والشارع تراه للناس، ليس شارع العامة، لا، شارع مقفل خاص بين مزارع. فيقول: ما تنقل من هنا إلى هنا إلا بإذنهم. أما إذا كان هنا هو وتنقل هنا، ريحتهم بدل الضيوف ما يخترقون الشارع كله، يكتفون بأول الشارع هنا، لا بأس، أما الضرر الأشد لا بد من رضاهم. ومنهم يعقوب بن شيبة الحافظ ويعقوب بن عباس الهاشمي ويعقوب بن يوسف أبو بكر المطوعي ويعقوب الحربي. قال أبو عبد الله: أي شيء أحسن من أن يجتمع الناس فيصلوا ويذكروا ما أنعم الله عليهم كما قالت الأنصار. الأنصار اللي اجتمعوا في الحظيرة وذكروا ما أنعم الله عليهم، قالوا الله ورسوله أمن. فيقول أيضا من مجالس الذكر أن نجتمع ونذكر ما من الله علينا من الإسلام، من السنة، من الهداية، هذا من أعظم الذكر كما فعلت الأنصار. أحمد يقول: أي شيء أحسن من هذا؟ ومنهم يعقوب بن أخي معروف الكرخي يقول: قلت لأبي عبد الله: عندنا رجل يهودي قد أسلم وله ابنة قد زوجها من يهودي، واجتمع اليهود والمسلمون على أن يتحاكموا، وقد اجتمعوا ورضوا أن يسألوك، المسلمين اليهود يسألوا أحمد هل يجوز أن يزوجها يهودي أو لا؟ قال أبو عبد الله: يفرق بينهما، هي مسلمة. ها؟ إيه، هي أسلمت مع أبوها وكانت عند يهودي، قال يفرق بينهما. ومنهم أبو يعقوب الرازي من مشايخ الصوفية وله كلام طويل فيما من شأنه، لكن قد سمع من أحمد بعض الأشياء. ومنهم يونس يوسف بن بحر ويوسف العطار، يقول يوسف هذا بن موسى العطار حدث عنه أبو بكر الخلال وأثنى عليه ثناء حسنا، سبحان الله، يقول كان يوسف هذا يهوديا أسلم على يدي أبي عبد الله أحمد بن حنبل وهو حدث، فحسن إسلامه. يوسف بن موسى العطار الحربي، الحربي يعني نسبة إلى الحربية في بغداد، كان يهوديا وأسلم على يدي أبي عبد الله وهو حدث، فحسن إسلامه ولزم العلم وأكثر من الكتاب ورحل في طلب العلم وسمع من قوم أجلة ولزم أبا عبد الله حتى كان ربما يتبرم به من كثرة لزومه له. من مسائله قيل لأبي عبد الله: عذاب القبر حق؟ قال: نعم. ومنهم يوسف بن موسى بن راشد، من مسائله المهمة قال أحمد: إذا أراد الرجل أن يحج عن أبويه فليبدأ بالأم إلا أن يكون الأب قد وجب عليه الحج. ومن هنا قال: سمعت أحمد يقول: صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف الأئمة البر والفاجر ما داموا يقيمونها. ومنه قال: قيل لأبي عبد الله: الله تعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان. قال: نعم، على عرشه لا يخلو شيء من علمه. ومنهم اليمان بن عباد قال: دخلت على أحمد بن حنبل وقد أذن المؤذن، فقلت: يا أبا عبد الله صليتم؟ قال: لا، في صنعاء هو. ومنهم يزيد بن جمهور أبو الليث ويزيد بن خالد بن طهمان ويزيد بن هارون أبو خالد، كما أن وكيع روى عن الإمام كذلك يزيد بن هارون. فيقول هنا بن زنجوية: رأيت يزيد بن هارون يسأل أبا عبد الله: إيش تقول في العارية؟ قال أبو عبد الله: مؤداه، يعني ليست مضمونة. قال يزيد بن قال له يزيد: حدثنا حجاج عن الحكم أن عليا لم يضمن العارية. قال أبو عبد الله: أليس النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدرعا أو أدراعا؟ فقال: غصب يا محمد. قال: عارية مؤداه. فسكت يزيد. مذهب أحمد أن العارية مضمونة على المستعير مطلقا سواء فرط أو ما فرط، إذا استعرت من رجل سيارة حتى لو صدمت وأنت ما فرت، واقف عند الإشارة مثلا وجاء واحد صدمها وهرب، ما فرت، لو كانت أمانة ما تضمن إنك أمين. لكن عند الإمام أحمد ظاهر مذهبه إن العارية مضمونة مطلقة، فرط أو لم يفرط. واحتج بحديث صفوان، يزيد بن هارون يحتج بفعل علي وأتى بصفوان. قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله قيل له: يزيد بن هارون له فقه؟ قال: نعم، ما كان أفطنه وأذكاه وأفهمه. قيل ابن علية قال: كان له فقه، إلا أني لم أخبره خبري، لم أخبره خبري يزيد بن هارون، ما كان أجمع من يزيد بن هارون، صاحب صلاة وحافظ ومتقن الحديث في صرامة وحسن مذهب. صارم أبو خالد، ما استطاع المأمون يظهر بلا أهل حتى مات. ومنهم أبو القاسم القلاس ياسين بن سهل، روى عن الإمام أحمد بسنده إلى الشعبي أنه قال: كان الحارث الأعور من أكذب الكذابين. إيه أيضا إيه هذا اللي كان يصحب عليه الهمداني. وقال ياسين هذا حدثنا أحمد عن أبي نعيم قال ذكر الحسن بن صالح عند الثوري بن سفيان الثوري. والحسن بن صالح هذا يظهر الورع والنسك والعبادة ومن أهل الحديث حتى الآن سبحان الله ابن عبد البر لأنه متأخرين مغرم بمذهبه في كل مسألة ينقل مذهب الحسن بن صالح. وكثير من ينقلون اختلاف العلماء يذكرون الحسن بن صالح من المتأخرين وغيرهم. فقال الثوري ذاك رجل يرى السيف على هذه الأمة يرى الثورات يرى الفتن. قال فحدث ذلك فحدث ذلك الحسن بن صالح يعني أخبر بكلام الثوري. قال الحسن بن صالح فأين الورع فأين الورع يعني ليه تكلم فيه تكلم فيك لكن أحدثت لو ما أحدثت كما تكلم فيه. هذا هو الورع. الورع أنك تحفظ الإسلام أكثر ما تحفظ حقوق الأشخاص. ومنهم أبو داود آخر الطبقة هذه بدأ في الكنى يقول كنت عند أبي عبد الله فجاءه رجل قال يا أبا عبد الله أغسل ثوبي. قال له أما للناس فلا. وقال أيضا كنت عند أبي عبد الله وجاءه رجل فقال له الرجل يكون عطشانا وهو بين الناس فلا يستسقي. فأظنه قال الإمام أحمد في الورع ما يكون أحمق. ومنهم أبو بكر الأحول سأل الإمام أحمد عن الرجل يترك الوتر قال لا يكون عدلا. والخفاف سمي أحمد يقول لم يعبر الجسر مثل إسحاق يعني بالراهوية. وأبو محمد بن أخي بن عبيد يقول سألت أحمد ذكرت له شيئا من أمر العدول فقال أحمد ينبغي العدل أن يكون فيه ست خصال: فقيها عالما زاهدا ورعا عفيفا بصيرا بما يأتي بصيرا بما يذر. ومنهم أبو بكر الخراساني قال تبعت أحمد يوم الجمعة إلى مسجد الجامع فقام عند قبة الشعراء يركع والأبواب مفتحة فكان يتطوع ركعتين ركعتين فمر بين يديه سائل فمنعه منعا شديدا وأراد السائل أن يمر بين يديه فقمنا إليه فنحيناه. بيقاتل أبو عبد الله لو مر يطبق الحديث. وأبو عبد الله بن أبي هشام يقول كنت يوما عند أحمد فذكروا الكتاب أو الكتاب ودقة ذهنهم فقال إنما هو التوفيق توفيق. ومنهم النوفلي وهذا يقول سمعت أبا عبد الله هذه قاعدة مهمة أبو عبد الله النوفلي يقول سمعت أبا عبد الله يقول إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه وأيضا ليس موضوع ولا مكذوب ولا ضعف له أصل قال تساهلنا في الأسانيد. ومنهم الشغراني يقول سمعت أبا عبد الله يقول كان إبراهيم بن أدهم يبيع ثيابه وينفقها على أصحابه وكانت الدنيا أهون عليه من ذاك العود. وقال هو رأى أحمد إيه رأى الإمام أحمد أصحاب الحديث وقد خرجوا من عند محدث والمحابر بأيديهم فقال الإمام أحمد إن لم يكونوا هؤلاء الناس هذا أبو عمراني يقول قال الإمام أحمد إن لم يكن هؤلاء الناس فلا أدري من الناس يحبهم هم الطائفة المنصورة هم كذا هم الزرع اللي يستعملهم الله في طاعته هم الناس اللي غيرهم ما يستحق حتى اسم الناس. قال إن لم يكونوا هؤلاء الناس فلا أدري من الناس. ومنهم أبو ثابت الخطاب يقول تزوجت امرأة فكنت إذا أردت أن أدنو منها أنزلت فوصفت ذلك الإنسان قال لي احتقن الحقنة ما يوضع من الدبر. فأتيت أحمد فسألته إيش ترى قال احتقن إذا كنت محتاج احتقن. آخر الطبقة هذه النساء المذكورات بالسؤال لإمامنا أحمد ميمونة بنت الأقرع المتعبدة يقول المروذي ذكر لأبي عبد الله ميمونة بنت الأقرع المتعبدة فقلت له إنها أرادت أن تبيع غزلها فقالت الغزال إذا بعت هذا الغزل فقل إني ربما كنت صائمة فأرخي يدي فيه من الورع. تقول قل للمشتري إن صاحبة الغزل ربما غزلت وهي صائمة ويدها ضعيفة فلا يكون مشدود من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما. قال ثم ذهبت ورجعت فقالت رد عليه الغزل أخاف أن لا يبين الغزال هذا. فترحم أبو عبد الله عليها وقال قد جاءتني وكتبت لها شيئا في غسل الميت. كانت أيضا تغسل أموات كبيرة في السن. ومنهم خديجة أم محمد قال هنا ذكر عنها قال كانت تجيء إلى أبي يقول عبد الله بن أحمد وتسمع منه ويحدثها كبيرة في السن. قالت حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا المشعودي عن عون بن عبد الله قال كنا نجلس إلى أم الدرداء فنذكر الله عندها فقالوا لعلنا قد أمللناك. قالت تزعمون أنكم قد أمللتموني أم الدرداء قد طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لصدري ولا أحرى أن أصيب به الذي أريد من مجالس الذكر. عندك العلم مجالس الذكر. تقول أم الدرداء طلبت العبادة في كل شيء ما وجدت شيء يشفي الصدر وأصيب به ما أريد من رقة القلب وانشراح الصدر مثل مجالس الذكر مثل هذه المجالس يذكر فيها الصالحين يذكر فيها الأحاديث. ومنهم مخة أخت الحارث بشر بن حارث الحافي كان له ثلاث خوات وحدة مخة وحدة زبدة وحدة مضغة كلهن وكانت الثلاث الأخوات مذكورات رحمهم الله بالعبادة والورع أكبرهن مضغة أكبر من بشر وزبدة. يقال لما ماتت مضغة توجع عليها بشر الحافي توجعا شديدا وبكى بكاء شديدا. قيل له في ذلك قال قرأت في بعض الكتب أن العبد إذا قصر في خدمة ربه في عبادة ربه سلبه أنيسة وهذه كانت أنيستي في الدنيا أخته. وذكر هنا شوف الورع يقول مخة هذه جاءت تسأل الإمام أحمد يقول عبد الله بن أحمد قالت رأس مالي دانقين جزء من الدرهم أشتري القطن فأردنه تجعلها أردان فأبيع بنصف درهم وأتأقوت من بدانق من الجمعة إلى الجمعة. فمر بن طاهر الطائف ومعه مشعل فوقف يكلم أصحاب المصانع المصالح فاستغنمت ضوء المشعل فغزلت طاقات ثم غاب عني المشعل فعلمت أن لله في مطالبة فخلصني خلصك الله هي لأن هو من السلطان وإنما غزلت على ضوء هذا. فقال لها تخرجين الدانقين وتبقين هذا الأسبوع اللي هو من جمعة إلى جمعة بلا رأس مال حتى يعوضك الله خيرا. وقال عبد الله قلت لأبي يا أبتي لو قلت لها لو أخرجت الذي أدركت فيه الطاقات. قال يا بني سؤالها لا يحتمل التأويل. ثم قال من هذه؟ قلت مخة أخت بشر بن حارث. قال من هنا أتيت. الله المستعان. وقال عبد الله بن أحمد كنت مع أبي يوما من الأيام في المنزل وذكر هنا قصة لها إن بعد ما ذكر هذا إن قالت أنا أمر دق الباب الداق قال لي أخرج فانظر من الباب فخرجت فإذا امرأة قالت استأذن لي على أبي عبد الله يعني الإمام أحمد فاستأذنت فقال أدخلها فدخلت وجلست وسلمت. قالت يا أبي عبد الله أنا امرأة أغزل بالليل في السراج وربما طفئ السراج فأغزل في القمر فعلي أن أبين غزل القمر من غزل السراج لأن غزل القمر فيه ظلمة وقد لا تتقن. فقال إن كان عندك بينهما فرق فبيني. شوف السلف حتى في البيوع البيان. قالت يا أبا عبد الله أنين المريض شكوى المريض إذا أخذ يئن هذه شكوى شكوى الخالق. قال أرجو أن لا يكون شكوى ولكن اشتكاء إلى الله. قال فودعته وخرجت فقال لي يا بني ما سمعت قط إنسان يسأل عن مثل هذا اتبع هذه المرأة انظر أين تدخل. قال فاتبعتها فإذا هي قد دخلت بيت بشر بن حارث وإذا هي أخته فرجعت فقلت له قال محال أن تكون مثل هذه إلا أخت بشر إيه وكانت صوامة قوامة. يقول بشر تعلمت الورع من أختي فإنها كانت تجتهد ألا تأكل مال المخلوق فيه صنع. وقالت زبدة أخت بشر سبحان الله العظيم دخل بشر علي ليلة من الليالي شوف الآن كيف يعرفون منة الله فوضع إحدى رجليه داخل الدار والأخرى خارج وبقي كذلك يتفكر حتى أصبح. فلما أصبح قلت له في ماذا تفكر طول ليلتك؟ قال تفكرت في واحد اسمه بشر النصراني. بشر النصراني يعني نصراني اسمه بشر وبشر اليهودي وبشر المجوسي وبشر كذا وبشر كذا وأنا اسمي بشر. ثم قلت ما الذي سبق منك إليه رب العالمين اللي ما جعلك بشر المجوسي وما جعلك بشر اليهودي وما جعلك بشر النصراني من اللي شفع لك عنده وهو قد فرق الخلق قبل 50,000 سنة؟ قال حتى خصك. فتفكرت في تفضله أن ألبسني لباس أحبابه وجعلني من أهل الديانة. طول الليل يفكر كم الآن الأرض عليها مليارات، من اللي جعلك مسلم؟ من اللي شفع لك عند ربك؟ هذا فضل عليك. ختم الكتاب بزوجات الإمام أحمد الثلاث: عباسة بنت الفضل أم صالح، كان أحمد يثني عليها. هو يقول زهير: تزوج جدي زهير بن صالح بن أحمد أم أبي عباسة بنت الفضل، وهي من العرب، ولم يولد له منها غير أبي، ثم توفيت. يقول الإمام أحمد: أقامت أم صالح معي 20 سنة، ما اختلفت أنا وهي في كلمة من حسن عشرتها. ثم الثانية ريحانة بنت عمر، بنت عمر بنت عمه، يمكنها بنت عمي صح؟ بنت عمه؟ إيه، بنت عم إمامنا الإمام أحمد، وهي أم عبد الله، ولم يولد له منها غيره. يقول الإمام، يقول أحمد بن عنبر: لما ماتت أم صالح قال أحمد لامرأة تكون عندهم: اذهبي إلى فلانة بنت عمه اخطبيها لي من نفسها. فأتتها فأجابته، فلما رجعت إليه قال: أختها كانت تسمع كلامك؟ قال: وكانت بعين واحدة. فقالت له: نعم. قال: فاذهبي فاخطبي تيك التي بفرد عين، يعني هذه حتى ما يكسرها. فأتته فأجابته، فأتتها فأجابته، وهي أم عبد الله ابنه. أول شيء خطب واحدة جميلة بنت عمه، والأخرى كان فيها عيب والناس ما يريدونها، كان فيها عيب في إحدى عينيها. فقال أحمد: لا، اذهبي واخطبي لي تلك بنت عمه. وأراد أنها مكسورة الخاطر وما يحملها إلا ابن عمها، وأراد أن يتواضع. فسبحان الله العظيم. قال: فأقام معها 7 أم عبد الله هذه. ثم قالت له: كيف رأيت يا ابن عمي، أنكرت شيئا؟ قال: لا، إلا أن نعلك هذه تصر، إذا مشت يطلع له صوت، بس هذا اللي أنكره. حتى النعل ما يبغى له صوت. يقول هنا الإمام أحمد بعدما دخلت عليه بأيام، تقول امرأة أحمد: قلت: هل تنكر معي شيئا مني شيئا؟ قال: لا، إلا هذا نعل تلبسينه، لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما له صوت، حتى النعل هذه وهي عروس. قال: فباعته واشترت مقطوعا فكانت تلبسه. قال أبو بكر الخلال: وهي هذه المرأة. والثالثة حسن جارية اشتراها من السوق، اشتراها إمامنا بعد ما ماتت زوجة أم ابن عبد الله، ولدت منهم علي واسمها زينب، ولدت الحسن والحسين توام، ومات بالقرب من ولادتهما، ثم ولدت أيضا الحسن ومحمد، فعاش حتى صار من السن إلى نحو 40 سنة، ثم ولدت بعدهما سعيد. قال حنبل: ولد سعيد قبل موت أحمد بنحو 50 يوم. نقلت حسن عن الإمام أشياء، من ذلك قالت: سمعت حسن أم ولد أبي عبد الله تقول: جاءتني امرأة من جيراننا وقالت: جمعت مالا من القلف أو كذا وأريد أن أحج. قال أبو عبد الله: لا تحج به، ليس ها هنا أحل من الغزل. ما فسر عندكم هذه؟ وقالت حسن: خبزت يوما لمولاي الإمام أحمد وهو وجع في مرضه الذي توفي فيه، فقال: أين خبزتي؟ قلت: في بيت عبد الله، مو بصالح عبد الله. قال: ارفعيه، ولم يأكل منه، يبي يصبر لين يموت، هو طول حياته 77 سنة هو صابر، ما عاد بقى إلا دقائق. يمكن عبد الله أخذ السلطان وغير، لأن حتى كان له غلة يأخذ منها، ما أدري وش دخل في عبد الله، قال: أفسدت عليه، ولم يأخذ منها شيء. قالت أيضا: لما ولدت حسنا أعطى مولاي كرامته امرأة تخدم حسن، أعطاها درهم وقال: اذهبي إلى بن شجاع جار لنا قصاب يشتري لك بهذا رأسا. فاشترى لنا رأس ذبيحة وجاءت به فأكلنا. قال: يا حسن، ما أملك غير هذا الدرهم، وهي الآن نفاس، فأراد أن يتحفها بهذا اللحم. قالت أيضا: كان إذا لم يكن عند مولاي أبي عبد الله شيء فرح، إذا كان فاضي جوبه فرح هو. ها هذا آخر الطبقة الأولى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.